بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التوفيق والتسديد في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن يجمع لي بين الصواب والثواب.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارت راديو. الكلمة لك الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحديثنا هذا اليوم سيكون حول حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل: ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه عليه علي دينه، ولئن كان كذا وكذا، إلى آخر الحديث. الحديث الشاهد منه ما يتعلق بالأمانة، ولذلك يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ويقول جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والنبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في قضية الأمانة، وبين أن الأمانة يعني أمرها عظيم وشأنها وخطبها جلل، وأن الأمانة هي آخر ما يرفع من الناس، نسأل الله العافية والسلامة، حتى إن الناس تموج يعني أخلاقهم ودينهم. ولذلك المسلم ينبغي بل يجب عليه أن يحرص على الأمانة. والله جل وعلا يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمانات لا تقف على نوع واحد، فهناك أمانة بين العبد وربه وهي بطاعته وباجتناب معصيته، هناك أمانة بين العبد وبين رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك باتباعه وعدم مخالفته صلى الله عليه وسلم، هناك أمانة فيما يتعلق بالعبادات، فالوضوء أمانة وغسل الجنابة أمانة والصلاة أمانة والصيام والزكاة والحج وهكذا، هناك أمانة بين الإنسان وبين والديه وأداء هذه الأمانة ببر الوالدين، هناك أمانة بين الإنسان وبين ولاة أمره وذلك بالسمع والطاعة لهم، هناك أمانة بين الشخص وبين زوجته وبين الزوجة وزوجها، هناك أمانة بين الجيران وهكذا وهكذا. ولذلك هذه الأمانة عظيمة وشأنها كبير. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولذلك يحرص الإنسان على أداء الأمانة، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من المتقين، وأن يسلك بي وبكم سبيل الراشدين. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أنا أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
البرنامج عليك.
الله يبارك فيك، تفضل.
أنا عندي سؤالين إن شاء الله.
تفضل تفضل أخ عمر.
سؤال أول، بالنسبة هناك بعض الصرافات بتضع جوائز للتحويل، من يحول بيحصل جائزة، فهل هذا فيه شبهة وفيه حرام وحلال؟
نعم.
السؤال الأول واضح السؤال؟
واضح نعم.
السؤال الثاني بالنسبة للمرأة، يعني هل ممكن أن الشقيقة ممكن يكون يقوم برعايتها طبيا؟ يعني هل يجوز أن يصر على عورات
كيف
أخواته؟
كيف؟ لو تعيد السؤال.
هل ممكن الأخ يصر على عورات الأخت مثلا؟
إن شاء الله.
الأخ بالنسبة للمرأة يعني ممكن يصر على، يعني يجوز يصر على عوراتها؟
يعني مثلا مريضة ويقوم
مريضة
عليها
ونظفها يعني.
وهذا
ممكن.
إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا.
جزاك الله خير أخ عمر، حياك الله. أخ أحمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد فضل.
جزاكم الله خير على البرنامج.
سيك بالنور والعافية، تفضل.
سؤالي عن الصلاة في السفر.
نعم.
مثلا أنا على سفر على الخط، زين، دخل وقت صلاة المغرب، وأقرب محطة يمكن بعد نص ساعة أو ساعة، هل انتظر اوصل محطه ولا اصلي اوقف او اصلي على الدرب، حيث ان اذا وقفت لا يوجد ماء هل اتيمم؟ وجزاكم الله خير، بس سؤالي.
جزاك الله خير اخ احمد. تسمع رضى الشيخ. نعم فيصل تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله فيصل.
الله
يعافيك.
مميزين انت والشيخ والاخوان اللي وياك كلهم وراك، يعطيكم صحه والعافيه.
الله يعافيك
شيخ. سؤالي أنا الحين دائما أقول في الصلاة حسبي الله نعم الوكيل، هو أقول اللهم سأرنا من عن ظلمنا، سأرنا من على من ظلمنا، هل هذا يشمل أهلي، أسرتي، إخواني، خواتي، يعني حد ظالم مني، أولادي، أسرتي، هذا سأر من عن ظلمنا، هذا يشملهم هذا؟ وجزمك
جزاك الله خير فيصل، الله يحفظك، حياك الله. تسمع رسول الشيخ. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا شيخ.
حياك الله يبارك فيك، تفضل عبد الله.
شيخ سؤالي، الوالد كان عنده مبلغ من المال، يعني هو من كم سنة كان يعمل من سنوات طويلة وكبر في العمر، فباع المحل وصار عنده مبلغ من المال. الآن لما بعد ما صرفه سألته الوالد هل زكيت هذا المبلغ، كان معه حوالي 3 سنوات، فأخبرني إنه ما زكاه. طبعا ما أعرف ليش ما زكاه، هو يعني يصلي ويصوم بفضل الله يقرأ القرآن يعني، بس يمكن نسى أو شيء. فالآن سؤالي، أنا يعني شهريا أبعث بمساعدة لأقاربي حوالي 500 درهم، هل يمكن أنا أنوي بهذه هذا المبالغ إنه أسد زكاة عن اللي ما دفعه والدي، وهل يشترط إنه أبلغه بهذا الأمر؟ إنه
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، الله يحفظك. يوسف تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي يوسف تفضل، الله يحفظك.
بغيت أسأل شيخ بخصوص الرسول صلى الله عليه وسلم صعود إلى ستة المنتهى، بس بغيت أعرف هل وصل إلى السماء السابعة وبين العرش والكرسي، ولا كيف الموضوع مشكل علينا؟ بارك الله
إن شاء الله.
أو هذا ربه، ويجزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخي يوسف. وخليفة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وخليفة.
مرحبا العنزي.
حياك الله يا مرحب ومسهلا.
الله يسلمك ويسلم عليك الشيخ إدريس أبكر، يوفي ويتقاني السلام عليك.
جزاك الله خير وإياه، بارك الله فيك.
الله يسلمك يا شيخ. عندي سؤال، كنت قبل يوم سألت واحد باكستاني يعتقد عن العائلة إن مشاكل عائلية عنده، هو نفس السؤال أنا عندي نفس المشاكل، أبغى تعيدوا لي لأني هذا الوقت ما لحقت عليه، لأن عندي كان غسيل ودخلت الغسيل.
نعم الله يعافيك،
تذكروني السؤال هذا.
إن شاء الله إن شاء الله.
والسؤال الثاني، عندي مثلا عندي ولد عمر 20 سنة، هل أنا مجبور أتبقى أقول روح خلي روح خلي، ولا أراكم وتكلم بلوغة هو يعرف نفسه
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو خليفة، الله يبارك فيك، الله يعافيك، جزاك الله خير. نعم نجي فالشيخ على الأسئلة. سؤال الأخ عمر بالنسبة يقول بعض محلات الصرافة عندما يعني يقول حول من عندهم مبلغ فيقول هناك يعني جائزة أو أدخل في سحب لجائزة، فيسأل الشيخ عن حكم ذلك.
الحمد لله، يعني بالنسبة لمحلات الصرافة إذا كان السحب على جائزة ليس لها علاقة بما يحوله الإنسان وليس لها علاقة بمسألة يعني شيء في يتعاملون بالفوائد، والشخص يحول للحاجة والضرورة، لا حرج في ذلك فيما يظهر لي والله تعالى أعلم. هذا من باب الهدايا اللي تقدم هذه الجهة. أما إذا كان المسابقة هذه قائمة على يعني نسبة تؤخذ من المتعاملين مثلا ثم تشكل على شكل جائزة، ومن فاز يفوز، من تقدم يعني ممكن أن يسابق ويفوز بها، وهي مأخوذة من مجموعة متعاملين، فهذا لا يجوز هذا. أو أن الشخص يتعمد التحويل لأجل أن يحصل على الجائزة وليس له غرض ولا حاجة، هذه تدخل في الميسر لأنها قائمة على الغرم أو الغنم، والله أعلم.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يسأل يقول هل يجوز للأخ أن يظهر على عورة أخته مثلا إذا كانت مريضة يقوم عليها ويعتني بها ويظهر على عورتها؟
الحمد لله لا يجوز، ويحرم أن يظهر على عورة أخته البالغة بل والمميزة، لأن العلماء في مسألة غسل الميت رخصوا في أن يغسل الوالد ابنته دون 7 سنوات، أما إذا كانت أكبر فلا. ولذلك الأخ يعني الأخ أبعد من الأب في مسألة الأحكام هذه، ولذلك لا يجوز للأخ أن يطلع على عورة أخته البالغة أو المميزة مثلا. أما إذا كان هناك ضرورة وحاجة لمعالجتها ومداواتها وليس ولا يوجد امرأة والوضع فيه ضرورة فممكن، لكن من دون رؤية، إنما يعالج من دون النظر إلى محل العورة.
جزاك الله خير. فالشيخ الأخ أحمد يسأل يقول إذا كنت مثلا في السفر وفي الطريق جاء وقت صلاة المغرب أذن للمغرب ويقول أقرب محطة ستأتي بعد يعني ساعة قد يخرج وقت صلاة المغرب، إذا توقفت يقول في الطريق لأصلي لا أجد الماء، في هذا الحال الشيخ يقول ماذا أفعل؟
الحمد لله، بالنسبة للمسافر من الرخص التي يجوز له أن يترخص بها جمع الصلاتين، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. وصورة المسألة التي ذكرها الأخ السائل بأنه يمكنه أن يدرك محطة بعد ساعة، ف هنا يجوز له في مثل هذه الحالة أن يؤخر المغرب إلى العشاء فيصل المحطة ثم يتوضأ ويصلي المغرب أولا، إذا دخل يعني وقت صلاة العشاء يصلي المغرب أولا ثم يصلي العشاء بعد ذلك، وهذا يسمى جمع تأخير. نعم.
جزاك الله خير. فالشيخ وفيصل يقول أدعو دائما في صلاتي يعني حسبي الله على من ظلمني أو اللهم انصرني على من ظلمني، فيقول فالشيخ هل يشمل هذا الدعاء جميع من ظلمني حتى من أهلي؟
الحمد لله، نعم، بالنسبة للإنسان إذا عم بالدعاء فإنه يشمل كل من ظلمه من الأقربين والأبعدين، ولذلك الإنسان إذا قال اللهم عليك بكل من ظلمني خلاص شمل الجميع، شمل الجميع. وإذا خص لا، انصرف إلى من خصه، إن اللهم عليك بفلان، اللهم ظلمني فلان، اللهم انتقمني منه مثلا، ينصرف إلى من خص. أما إذا عم يشمل جميع من ظلمه.
جزاك الله خير. الشيخ أبو عبد الله يقول الوالد عنده مبلغ من المال لم يزكي لمدة 3 سنوات، فيقول لا أعرف لماذا السبب، الآن يقول أنا أرسل شهريا مبلغ من المال مساعدة لبعض الأقارب، فيقول إذا اعتبرت مثلا هذا المبلغ الذي أرسله من يعني زكاة مال والدي ومن غير أن أخبره هل في هذا الشيء؟
الحمد لله. أولا يا أخي الفاضل، أمامك خطوة مهمة جدا يجب عليك أن تسلكها، وهي سؤال الوالد لماذا لا تزكي. فقد يكون الوالد قد زكى وأنت لا تدري، يكون الوالد قد زكى وأنت ما تدري، قد يكون له طرق وأساليب معينة لا يحب أن يطلعكم عليها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قد يكون عند الوالد إشكال في مسألة الزكاة، ما يعرف كيف يزكي ويعتقد بأن المال هذا ما يزكى. فقد يكون عند بعض الناس مثل هذا الإشكال، وأنت الآن مهمتك أنك ترفع هذا الإشكال عن الوالد تبين له. المسألة الأخرى، قد يكون الوالد بخيل وإن شاء الله الفال بعيد عنه، فربما يكون عنده بخل، وهذه مصيبة وكارثة، لأن منع حق الله سبحانه وتعالى، ولذلك تفهمه بأن هذا لا يجوز وحرام، وأن الذي يبخل بالمال إنما يبخل على نفسه، وأن هناك عقوبة في القبر يوم القيامة. في القبر يمثل له ماله الذي بخل به شجاع أقرع ثعبان عظيم يأخذه بلهمزتيه يعذبه إلى يوم القيامة. ويوم القيامة يقول جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وتقيم عليه الحجة. المسألة الأخرى، قضية أنك أنت تخرج الزكاة عن الوالد، هذه تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أنك تقول للوالد سأخرج عنك الزكاة وتخبره وتعلمه قبل إخراج الزكاة بحيث أنه ينوي ذلك، تقول أنا سأدفع عنك الزكاة. هذه صح في الراجح من قول أهل العلم، وإن كان بعض العلماء يمنع. الحالة الثانية، لا، أنت تخرج من دون علم الوالد، هذه صدقة لك أنت، ما لها علاقة الوالد فيها. لماذا؟ لأن الزكاة تحتاج إلى نية. فتبصر بهذا، بارك الله فيك.
جزاك الله خير شيخ. الأخ يوسف يقول: النبي عليه الصلاة والسلام عندما أرج به إلى السماء وأصل إلى سدرة المنتهى يقول ماذا رأى هناك وهل رأى ربه جل وعلا؟
الحمد لله، بالنسبة لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام جاء ذكره في القرآن. رأى من آيات ربه الكبرى، رأى من آيات ربه الكبرى، ومن جملة ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام رأى الجنة ونعيم الجنة وما فيها من الحبور والخير في الجنة، وأيضا رأى النار، رأى النار، حتى أنه رأى امرأة من حمير عذبت امرأة، عذبت هرة فأدخلها الله النار، امرأة من حمير سوداء كما جاء في الحديث، وهذه المرأة حبست هرة، لا هي أطعمتها ولا هي سقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فأراه الله عز وجل أحوال أهل النار. وأيضا من جملة ما رأى، رأى جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية له 600 جناح، وأيضا رأى الملائكة. أما رؤية الله عز وجل ففيها خلاف بين أهل العلم، والراجح من قول أهل العلم أنه لم يرى الله عز وجل رؤية بعيني رأسه، وذلك لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: أرأيت ربك؟ قال: نور أن أراه، نور أن أراه. ولذلك الراجح من قول أهل العلم بأنه ما رأى الله عز وجل ليلة المعراج. ورؤية الله عز وجل ثابتة في الكتاب والسنة والإجماع، لكن يوم القيامة، هذه يوم القيامة يرى المؤمنون ربهم عيانا بأعين رؤوسهم، ولا يحول بينهم وبين رؤية الله شيء. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. أذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. فالشيخ توقفنا في الإجابة على أسئلة المتصلين. أبو خليفة يسأل فالشيخ، يقول: بالنسبة للمشاكل العائلية مع الزوجة مع الأبناء، كيف يقول لا تصرف في مثل هذه المشاكل؟
الحمد لله. أولا، بالنسبة لوجود المشاكل مع الزوجة أو مع الأولاد، طبعا تخف عند جهة وتكثر عند جهة وتتوسط عند أناس، فهي ليست سواء. الأمر الثاني، يعني لا بد للإنسان أن يعلم بأن وجود هذه الإشكالات وهذه الخلافات أمر طبيعي. المسألة الأخرى أن أيضا وجود مثل هذه الأشياء من الابتلاءات والفتن تكثرها الصلاة والصيام والصدقة، فيحرص الإنسان على يعني صلوات النوافل، على الصيام أيضا النوافل، على الصدقة. يبقى قضية الحلم والصبر والمعالجة الحكيمة لهذه الإشكالات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمرنا، قال استوصوا بالنساء خيرا، وقال يعني بالنسبة للأولاد أمر بتربيتهم والصبر على ذلك، ويحتسب الأجر، الإنسان يحتسب الأجر في ذلك، وأن لا يضيق صدره مثلا بوجود مثلا بعض الصدود أو عدم الهداية. هذه موجودة ولله الحمد، يعني قصدي موجودة، والعلاج ولله الحمد موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حيث الصبر والحلم والحكمة، وأيضا تقديم بعض التنازلات التي لا تخل بشرع الله ولا بدين الله. نعم،
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا عبد الله، تفضل.
السلام عليكم شيخ أصحاب.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الله.
كيف حالكم؟
الله يحفظك بارك فيك، تفضل.
عندي سؤالين.
نعم.
سؤال أول عن الصدقة، إذا أنا صدقت، يعني صدقت وجيت عند صديقي ولا أخوي قلت له أنا اليوم صدقت، هل هذا يجوز؟ يعني والسؤال الثاني، السؤال لماذا خلق رب العالمين إبليس؟ وشكرا.
جزاك الله خير أخ عبد الله، تسمع رد فضل الشيخ. نعم الشيخ، سؤال خليفة أيضا يقول دي ولد في يعني عمره 20 سنة، فيقول فضل الشيخ إذا كان لا يصلي هل أنا ملزم في كل صلاة أن يعني أنصحه أمره بالصلاة، أم يكفي أن أمره مرة واحدة فقط؟
الحمد لله، لا ما يكفي مرة واحدة، وإنما لابد من يعني النصيحة باستمرار، لكن برفق ولين ولطف، واختيار أيضا الألفاظ الجميلة القائمة على التشجيع والتحفيز والاستمرار في ذلك. لا يقول إنسان أنا مرة واحدة وانتهيت، لا، عندما يأتي وقت كل صلاة ينبهه بأسلوب إشارة، تلميح، تصريح، تلويح، وهكذا. نعم،
جزاك الله خير الشيخ. الأخ عبد الله يسأل عن الصدقة، يقول إذا تصدقت ثم أخبرت مثلا صديق أو أخ هل هذا الأمر جائز؟
الحمد لله، الأصل في الإنسان أن يخفي عمله، هذا الأصل، لكن إذا أخبرتها من باب تشجيع أو تحفيز ونيتك أنت لله عز وجل، إن شاء الله مأجور. وأما إذا أخبرتها من باب الرياء حتى تخبره بأنك متصدق وحتى يثني عليه وكذا، لا، أعوذ بالله، هذا ما يجوز، هذا يبطل العمل. هذا هو الرياء الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وبين بأنه أخفى من دبيب النمل، وهو الشرك الأصغر. ولذلك الرياء أن يبتغي الإنسان بعمل الآخرة الدنيا، مثل الثناء والمدح وهذا. أما أن تقول عندي صاحب ما يتصدق أبدا، فأخبرته قلت والله أنا فيه موضوع فقير أو مسكين أو إنسان يريد أن يجري عملية، والحمد لله أنا تصدقت، وش رأيك مثلا تصدق أنت، يعني من هذا الباب، هذا طيب، لأن الله تعالى قال إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو وليد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ كيف الحال؟ وش حال الشيخ؟
حياك الله، أهلا وسهلا
ضيفك الكريم،
طول عمرك،
الله يبارك فيك. فضلت الشيخ في استفسار بس شوية عن الأئمة، الله يبارك فيك، وإذا في توجيه ولا في شيء. بعض الأئمة الله يسلمك لما تخلص الصلاة ويصلي الإمام يعني ما يذكر المصلين مثلا بالتسبيح وبالتهليل، بس سلم والتفت على المأمومين ونزل رأسه في صدره وسكت، يعني ما كأنه ما تحس كأنه إمام. فما أعرف يعني هل هذا في هذا الشيء، ولا نريد توجيه يعني إذا كان في شيء لأن الأمة توجيه، يعني الأمة بعض الأمة ما أقول لك، لكن بعض الأمة يعني ما تحس فيهم إنهم هذا الأمة مصلين بمأمومين، بس مجرد ما يسلم التفت على المأمومين ورخى رأسه وسكت أبدا لين يقوم يطلع من المسجد. فجزاكم الله خير إذا في توجيه أو في شيء، أو هذا هل هذا العمل صحيح ولا ما صحيح. أنا ما نعرف، عن احنا عرفنا عن الأئمة السابقين والمطاعم السابقين من يسلم يذكرهم يعني يقول لهم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ويندعي. الحين مو الأئمة يعني سبحان الله كأنهم مثل ما تقول الحين في الوقت هذا يقولوا سايلنت ما يتكلمون الإمام أبداً.
إن شاء الله. جزاك الله خير بوليد، تسمع إن شاء الله النصيحة من الشيخ. نعود في الشيخ. سؤال الأخ عبد الله يقول لماذا خلق الله عز وجل إبليس؟
الحمد لله. بالنسبة لمثل السؤال هذا الصحيح أن يقال ما الحكمة من خلق إبليس؟ هذا السؤال. أما لماذا هذا ما يقال في حق الله عز وجل، لأن الله تعالى فعال لما يريد. ربنا جل وعلا لا يسأل عما يفعل، بل ربنا هو الذي يسأل الناس. ولذلك من الأدب مع الله سبحانه وتعالى، من التأدب مع الله، التأدب مع نبيه عليه الصلاة والسلام، أن نستعمل العبارات الشرعية. ولذلك ما الحكمة من خلق إبليس؟ هذا ظاهر. الله عز وجل خلق الخير والشر، وخلق الجنة والنار، وخلق الدنيا والآخرة. ولذلك إبليس هذا ابتلاء وفتنة ومحنة للناس، ليتميز الخبيث من الطيب والمؤمن من غير المؤمن. ولذلك ما خلق الله عز وجل الجنة والنار عبثا، خلق الجنة وجعل لها أهلون، وخلق النار وجعل لها أهلون. ولذلك الشيطان يدعو إلى النار، والله يدعو إلى الجنة، يدعو إلى الجنة. فإبليس من أطاعه دخل النار، ومن عصاه وأطاع الله عز وجل واتبع نبيه دخل الجنة.
ساك الله خير فصيح. أيضا سؤال وليد يقول أريد منكم نصيحة لبعض، يقول الأئمة عندما ينتهي الصلاة لا يذكر الناس بالتسبيح والتهليل والتكبير، يعني بعد الصلاة بعد أن تنتهي الصلاة يبقى صامتا أو يسبح في نفسه، فيريد منكم فصيح نصيحة لهم بعد الصلاة. يعني يقول لنا البعض ينبه ويذكر الناس بالتسبيح بعد الصلاة.
الحمد لله. بالنسبة لمنصب الإمامة في الصلاة، منصب عظيم تولاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتولاه الخلفاء الراشدون من بعده أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وتولاه الخلفاء وتولاه العلماء. ولذلك منصب الإمامة منصب عظيم عظيم، هذا يعني توفيق من الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا للأئمة. في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. والإمام في واقع الأمر قدوة للناس بأقواله وأفعاله. أما بأفعاله فهو التزام سنة النبي عليه الصلاة والسلام القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. وأغلب جماعة المسجد إنما ينظرون إلى أفعال الإمام، فإذا كان الإمام متبعا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام يصلي كصلاة النبي عليه الصلاة والسلام فهنيئا له، لأن الناس من ورائه سيتعلمون صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني التعليم بالقول، ومنها مثلا الجهر بالذكر، فجهر الإمام بالذكر بعد الصلاة هذا تعليم للناس. الآن أغلب الناس ما يعرف سنة النبي عليه الصلاة والسلام بعد السلام، ربما يعلم بعض الشيء لكن يجهل الشيء الكثير والكبير. فإذا الإمام رفع صوته مثلا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع صوته، كما كان الصحابة الكرام أيضا يرفعون أصواتهم بالذكر بعد السلام، تعلم الناس قل أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، حفظ الناس هذا. كذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلى آخره. ثم يقول سبحان الله، يرفع صوته حتى يتعلم الناس، سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر. وأيضا يقرأ مثلا أحيانا يظهر بعض القراءة لآية الكرسي والقواقل الثلاث. بل حتى لو لم يثبت، يعني مع أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجهر بالذكر بعد السلام، فإن الإمام مطالب أن يعلم، والتعليم أحيانا يكون بإخراج مثل هذه الآيات أو الأذكار حتى يتعلم الناس. ولذلك نصيحة لإخواني الأئمة أئمة المساجد بارك الله فيهم، ونحن نحبهم في الله لأنهم يقومون ب يعني إقامة شعيرة من شعائر الملة والدين ألا وهي الصلاة، أن يقرأوا في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، أن يقرأوا في سنته، في هديه، أن ينظروا في الآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وكيف كانوا يتعاملون مع الصلاة، بهذا يفوزون فوزا عظيما، لأنهم يتمثلون هذا وأيضا يعلمون الناس، وليس هناك أفضل من تعليم الناس أمور الدين. قال جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، يعني لا أحد أحسن. فأسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع.
جزاك الله خير فصيح. معنا خمر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خمر.
مرحبا أخوي، عندي سؤال بالنسبة للحكم فيما يقوله بعض الأخوان حين يقسم على أخيه بأن يفعل كذا أو لا يفعل كذا، والله أنك لا تعمل كذا أو والله أنك تعمل كذا، وأحيانا يكون هذا القسم أو عفوا هذا الفعل حملة ثقيل على الشخص بأن يكره على أن يفعل كذا أو يمتنع عن فعل كذا، فما الحكم؟ يعني أحيانا أحد الأشخاص يكرهك على فعل شيء ويقول إلا تفعل، والله أنك تفعل
إن شاء الله. واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عمر، الله يحفظك. نجي فضل الشيخ سؤال الأخ عمر، يقول: ما الحكم في من يجبر الآخرين على فعل شيء معين أو ترك شيء معين، فيقول يقسم عليه أن يفعل هذا الأمر أو يترك هذا الأمر؟
الحمد لله، هذه المسألة فيها تفصيل. أولا، إذا كان هذا من باب يعني إكرام الشخص أو من باب مثلا وجود ضرر، فيقول أقسم عليك بكذا لفعل شيء فيه خير ومصلحة له، أو أقسم عليك بكذا لعدم فعل شيء فيه مضرة ومفسدة له، فهذا من حق المسلم على أخيه المسلم أن يبر قسمه، ولذلك هذا حق لأخيك أن تبر قسمه. أما إذا كان لا، هو بس مجرد فقط تشهي وهوى أو شيء لمصلحته هو ولو على حساب الإضرار بالآخرين، فلا يلزم أن يستجيب الإنسان له، والكفارة تكون عليه. فلو قال شخص لآخر: والله إني أقسمت عليك إنك تروح معي، تسافر معي، تذهب معي، وهذا رجل يتضرر بهذا السفر، لا يجب عليه أن يستجيب له، وإذا ما ذهب معه هذا المقسم هو الذي يخرج الكفارة. ولا يجوز الإنسان أن يأخذ الآخرين بسيف الحلف والقسم ويجعل هذا يعني أمر على رؤوسهم ويحرجهم في ذلك، هذه أذية، هذه أذية. ما يجوز الإنسان أن يستخدم الحلف يؤذي الآخرين. الناس قد يكون عندها أمراض، قد يكون عندها ارتباطات، انشغال، قد لا يحب الذهاب مثلا إلى المكان الفلاني، لا يحب مثلا أن يأكل الشيء الفلاني، هذا كله من الأذية التي يضر بها الإنسان الآخرين.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما المسافة بين المصلي وسترته؟
الحمد لله، السنة أن تكون 3 أذرع من أصابع قدمه إلى محل سجوده، والذراع هو مقدار معلوم من أطراف الأصابع إلى المرفق، المرفق الذي هو نهاية غسل المتوضئ له في الوضوء، هذا يسمى المرفق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال راشد الحمادي، من الأخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.